اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا
لدينا، وهناك حقائق كشفت لنا وعرفناها، وما خفي علينا من حقائق هذا الكون أكثر بكثير مما عرفناه وتعلمناه. وهذه الحقائق التي جهلناها لا بد أن يأتي يوم تنكشف فيه لنا ونعرفها على حقيقتها. وهناك قوانين تحكم هذا الكون، وهذه القوانين هي قوانين تكوينية وبعضها تشريعية. هذه نظام لا يمكن أن يتخلف في الحالة العادية. فهناك أمور خفيت علينا، وهناك قوانين تحكم المجتمع، تحكم الكون. شنو معنى هذا الكلام؟ هنا نبين اولا نقطتين. النقطة الاولى عندما نرجع الى القرآن الكريم والى الروايات الشريفة نجد انه توجد علاقات ترابط بين بعض الامور والامور الاخرى، وكأنه بعض هذه الامور اسباب وتنتج ماذا؟ تنتج مسببات، علة وإلها نتيجة، معلول مؤثر وإلى شنو أثر. كثير من الأمور في الدين الإسلامي يؤكد على أن هناك بينها ترابطا وثيقا. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، وأن لو استقاموا على الطريقة، إذا صارت استقامة على الطريقة شنو النتيجة؟ لأسقيناهم ماء غدقا. إذا أكو ترابط بين الاستقامة على الطريقة على الإسلام وبين نزول البركة، نزول البركة. لأسقيناهم ماء غدقا. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، واتقوا الله ويعلمكم الله. اذا الانسان يريد التعلم، يريد يتعلم، لازم قبل التعلم شاكو التقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله. هذا اللي يقول الامام الصادق صلوات الله عليه، ليس العلم بالتعلم يعني فقط، انما هو نور يقذفه الله في قلب من يشاء. مثلا في الروايات الشريفة الإمام الرضا صلوات الله عليه ماذا يقول؟ يقول إذا منعت الزكاة ماتت المواشي. السبب المؤثر شنو؟ منع الزكاة. شنو النتيجة؟ ماتت المواشي. أو مثلا إذا كثر الزنا أجلكم الله، كثر موت الفجأة. فأكو ترابط بين أمور وبين أمور أخرى، هذا ما يؤكده القرآن الكريم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن هناك كثير من الأمور مجهولة لدينا، ربما سمعنا بها ولكن لم نرها عيانا، لم نصل فيها إلى حد المعاينة والإطمئنان القلبي. لابد من مرورنا بلحظة تنكشف فيه لنا تلك الحقائق التي جهلناها أو التي لم نطمئن بها، وذلك عندما ينتقل الإنسان من هذه الحياة إلى الحياة اللاحقة، عندما يدخل إلى القبر. هذا اللي يتعبر عنها سورة قاف. شو تعبر عنها سورة قاف؟ فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يعني لما تقترب لحظة الوفاة من الإنسان ويدخل إلى القبر ستزول عنه كثير من الأحجبة، من الموانع التي كانت تمنعه من رؤية الحقيقة. هناك تنكشف عن تلك الأحجبة فينظر إلى الحقيقة كما هي. الناس نيام فإذا ماتوا انتم. إذن القرآن والروايات فيها تأكيد شديد على أن هناك ترابط بين أمور وأمور أخرى، هذا واحد. والقرآن يذكر لنا أن هناك كثير من الأمور التي لا نستطيع أن نراها الآن أو لا يمكننا أن نراها الآن، عندما نموت في لحظة الموت في القبر تنكشف لنا تلك الحقائق. إذا تبينت هاتان النقطتان تعالوا معنا لنكمل موضوعنا. ننسى موضوعنا، كيف نكون من أنصار الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه؟ كيف نكون من أصحابه، من الذين يشتاقون لرؤيته ولا يخافون من ظهوره؟ إذا تتذكرون قلنا نمر عبر مراحل. مرحلة الأولى أن تكون عبدا وتكلمنا في محاضرتين. مرحلة الثانية لابد أن تكون ماذا؟ صالحا. والصالحا قلنا لها عدة مراتب. المرتبة الأولى في الصالحين، والمرتبة الثانية مع الصالحين، والمرتبة الثالثة من الصالحين. وقلنا هاي المرتبة الثالثة من الصالحين بها أربع جوانب: جانب العقائدي، يؤمنون بالله واليوم الآخر، وجانب الدفاع عن الدين وإقامة الدين، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وجانب المسارعة والمبادرة إلى فعل الخيرات ويسارعون في الخيرات، والجانب الرابع هو الجانب الاقتصادي. لاحظوا احنا عندنا اساس عقائدي قوي، الايمان بالله واليوم الاخر، وعندنا مجموعة من الناس اخذوا على عاتقهم ان يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وعندنا الأفراد المسلمون يبادرون ويسارعون لفعل الخيرات، هذه الجوانب. والجانب الرابع أن هؤلاء المسلمين دائما يعملون على ان يكون هناك تكافل اقتصادي، تكاتف اجتماعي. هذا الجانب الرابع. بهذه الجوانب الاربعة ينتج عندنا ماذا؟ مجتمع صالح، وينتج افراد مو فقط الصالحين، مو فقط مع الصالحين، انما افراد هم ماذا؟ هم صالحون من الصالحين. هذا الذي تتكلم عنه هذه الآية. ولا تنسوا النقطتين اللتين ذكرتهما في بداية المحاضرة. القرآن شو يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول، ماذا يقول؟ ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. إذن الإنفاق صدقة، أثرها شنو؟ من الصالحين. لاحظوا النقطة الأولى اللي قلنا هناك ترابط بين بعض الأمور وبين بعض الأمور الأخرى. هنا في هذه الآية تكشف لنا ترابطا وثيقا بين ماذا وماذا؟ بين فأصدق وبين وأكن من الصالحين. إذا الصدقة أثرها ماذا؟ أن الإنسان يكون من الصالحين. والنقطة الثانية شنو؟ أن هذه الحقيقة متى تكشف للإنسان؟ من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول، هناك لما يجي الموت تكشف، شوف أكو علاقة ترابط وثيقة بين أصدق وأكون من الصالحين. شو يقول؟ ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. شنو النتيجة اللي راح تكلفك؟ شنو الآية ماذا تقول؟ كما يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. شنو الجواب؟ كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائه برزخ إلى يوم يبعث. إذن هناك ترابط بين الإنفاق الصدقة وبين الكون من الصالحين، وهذا الترابط في كثير عند كثير من الناس لا يلتفتون إليه إلا متى؟ إلا عند الموت. لكن الذي يقرأ القرآن بتدبر ويقرأ الروايات الآن ما دمنا بالحياة تنكشف له الحقيقة، ويعرف أن من أهم ما يدخلنا في الصالحين أو يجعلنا من الصالحين هو أن ماذا؟ أن نلتزم مبدأ التكافل الاقتصادي، التكاتف الاجتماعي، قضية الإنفاق والصدقة. وهذا هو الجانب الرابع والأخير في هذه الآيتين، في هاتين الآيتين، في أن نكون من الصالحين. الإنفاق والصدقة، ما هو هذا الموضوع في الإسلام؟ ما هي قيمة هذا الموضوع في الإسلام؟ عندما نرجع إلى أصول الإسلام نجد أن النفقة التي ينبغي على المسلم أن يلتزم بها هذه لها نوعين. النوع الأول النفقة الواجبة، والنوع الثاني النفقة المستحبة، وهذا موضوع فقهي أخلاقي. أنا أحاول على نحو السرعة أتكلم في أنواع النفقات ثم نرجع إلى بعض مفردات الآية. النفقة الواجبة هم ذكرها الفقه أن الكتب الفقهية تبعا لروايات أهل البيت ذكرتها أن النفقة الواجبة هي كالتالي: أولا يجب على الزوج أن ينفق على زوجته لما تكون الزوجة في بيتك، يعني مو أثناء فترة الخطوبة بعد حد أهلها. هذه القضية عرفية عرفا، البنت ما دامت عند أهلها حتى وإن خطبتها حتى وإن عقدت عليها، لكن ما دامت بيت أبوها بعد ما امتر لبيتك هي نفقتها عليها من على بيت أهلها مو عليك. هذا شيء متعارف عندنا عرفا، نفقة البنت عند إذا كانت مخطوبة أو معقود عليها على أهلها. لكن إذا انتقلت إلى بيتك، دخلت في بيتك ولم تكن ناشزا بأن لم تمتنع عنك وعن طلباتك، ولم تكن مريضة مرض يمنعها من المقاربة، عندئذ يجب عليك أن تنفق عليها. شنو النفقة؟ أولا المسكن، المسكن لازم أنت تدبره، أنت لازم تسكنها. الزوجة تملك المسكن؟ لا تملك المسكن، هي لها الحق في أن توفر لها مسكنا يؤويها لكنها لا تملك هذا المسكن. ثانيا الطعام، يجب عليك أن توفر لها كل يوم الطعام الذي يشبعها. طبعا الطعام هي تملكه فيحق لها بعد أن يكون طعام تصدق فيها كيف طعام خاص. ثلاثة الملابس، والملابس تملكها، لما تشتري لها ملابس هذا تصير ملكها. بعد أربعة أثاث البيت، يجب أن توفر لها الأثاث، طبعا هي لا تملك الأثاث يبقى الأثاث ملكك. خمسة ما تحتاجه مثلا من قضايا التنظيف أو الأدوية لما تصير مريضة أو نفقات الولادة، هذه كلها واجبة على الرجل، هذه كلها تدخل في النفقة الواجبة. هسه يجي واحد يسأل يقول إذا كانت زوجتي غنية، هي موظفة مثلا وعندها راتب وهي شايلة النفقة مالتها، هي تصرف وتنطي وكذا، هذا يسقط النفقة عني؟ إذا كان المرأة عندها فلوس بعد أنا ما واجب علي أنفق عليها؟ الفقه يقول لا، الزوجة سواء كانت فقيرة أو غنية نفقتها على من؟ على زوجها. نعم ستجي الزوجة تبريك الذمة عن نفقتها، اليوم تقول لك أنا باردك الذمة اليوم ما أريد منك نفقة، أو طلبك فت سنتين ثلاثة لورا في الزمن الماضي تبريك الذمة تسقطها عنك، هذا ما فيه مشكلة. طبعا النفقة المستقبلية خلاف، بعض الفقهاء يجوز للزوجة أن تسقط النفقة المستقبلية، تقول لك من هاي السنة سنة 2013 ما أريدك تنفق لي أنا سقطت النفقة في سين. بعض الفقهاء يقول لا، النفقة حق من الحقوق لا يمكنها أن تسقطه إلا بعد أن تستحقه، وهي لا تستحق النفقة في المستقبل، تستحق النفقة وين؟ في الحال. فكل يوم وقيامة طيح لك النفقة ما يخالف، أما للمستقبل على كل حال مسألة خلافية، كل من يرجع إلى تقليده في هذه القضية. طبعا السيد السيستاني على أن الزوجة يحق لها أن تسقط النفقة المستقبلية، هذا بالنسبة للزوجة. هذا واحد. ثانيا الأولاد والآباء، الأولاد أولادك وبناتك وأبوك وأمك جدك وجدتك، دول يجب النفقة عليهم لما يجب النفقة عليهم؟ هذول يجب النفقة عليهم بشرط. شنو الشرط؟ الشرط أن تكون أنت غنيا وأن يكونوا هم فقراء. إذا كان ولدي فقيرا أو أبي فقيرا وأنا غني، شنو يعني غني؟ يعني عندي ما يكفيني لنفقة نفسي وزوجتي، ويزود عندي أقدر أنفق على أبوي وعلى ابني، وكان ابي او ابني فقير ما عنده نفقة اليوم مثلا، فواجب علي انفق عليه. اما اذا كان ابي او ابني كانوا اغنياء يعني عندهم اموال يمكنهم ان ينفقوا على انفسهم منها، بعد انا واجب علي انفق عليهم؟ لا مو واجب. حتى اذا كنت انا غني بس ما دام هم اغنياء ما واجب علي انفق عليهم. ولذلك دعونا نلتفت الى مسألة جدا مهمة، وهي انه في بعض الاحيان الاب يضرب ولده ضربا يستحق الولد من بسببه شنو الدية الغرامة الشرعية. ضربت ضربة ورجعت طلعت دمة، سويت جلدة ما ادري شنو اسود او ازرق، استحق نفقة عليه، استحق دية غرامة. شلون امضي هاي الغرامة؟ يمكن للاب ان يصرف على ولده وينوي انا هاي الملابس اللي اشتريتها اليه، او هذا الطعام اللي اطعمته اليه، او هذا العلاج اللي جبته اليه، اي شيء يحتاج الولد انا انوي فيما بيني وبين نفسي اثناء الصرف، اقول هذا بدل الدية اللي يطلبني بيها، هم ابر ذمتي وهم ممشي امور اولادي، لان الولد من استحق دية علي صار غني لو ما صار غني، صار عنده فلوس فانا اصرف فلوس عليه ماكو مشكلة. هذا بالنسبة للآباء والأبناء، طبعا هناك نفقات أخرى لكنها عادة غير ابتدائية، هذا أكثر شيء الابتدائي. هذا بالنسبة للنفقات الواجبة. طبعا ويدخل في هذا قضية إخراج الحقوق المالية اللازمة من الخمس وزكاة الفطرة والزكاة العامة، زكاة الغلاج والإنعام والمواشي إذا ما موجودة حاليا أكثر الناس لا يبتلون بها، فالخمس وزكاة الفطرة هذا أيضا لابد أن تخرج لأنها نفقة واجبة. هذا النوع الأول النفقات الواجبة، وعدنا نفقات مستحبة. هذه النفقات المستحبة لا يحدها حد، واضح؟ ما لها حد، كيف تشتري تنطيش تشتري تنفق مستحب إلى. طبعا عندنا في الروايات الشريفة بعض المفردات في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الإمام زين العابدين صلوات الله عليه روايتان عن الإمام الصادق والإمام الباقر صلوات الله عليهما يذكرون فيها أن هذا الحق المعلوم في قوله تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قلوا له مولانا هذا الحق المعلوم هو الزكاة؟ قل له هذا مو الزكاة، الزكاة واجبة، واجبة لازم تنطيها. يا مولانا إذن شنو هذا الحق المعلوم للسائل والمحروم؟ قال هذا الشيء الصدقة والشيء القليل الذي تخرجه في يومك وليلتك وتداوم عليه. هاي اللي انت تنطيها لما يجيك فقير يقول لك انطيني، تنطيها 250 دينار الاقل الاقل، هذا الشيء القليل. او الحاجة تعيرها الى جارك او صديقك، يجي يقول لك يا ابو زحمة انطيني الخلاط مالتك، انطيني فلان قضية من عندك شوية محتاجة وارجعها لك. هذا يقول هذا من الحقوق المستحبة التي ينبغي للمؤمن ان يلتزم بها. فهذه الامور ان تعير جارك شيئا او ان تعطيه شيئا من فضل مالك او ان تعطيه صدقة تستمر بها في يومك، هذا من الامور المستحبة التي ذكرتها الروايات، والا فانت مفتوح لك الطريق في ان تعطي ما شئت. ولنتذكر قول أمير المؤمنين صلوات الله عليه الذي يقول لا تستحي من إعطاء القليل فإن الحرمان أقل منه. إذن هذه قضية النفقات من جهة فقهية. الآية القرآنية وأنفقوا مما رزقناكم تبين كما قلنا أن أثر الصدقة هو أن الإنسان يكون من الصالحين. فإذا أردنا أن نخطو خطوة أخيرة وكبيرة في مدارج الصالحين لابد أن نلزم أنفسنا بهذه الصدقات الواجبة وكذلك المستحبة حتى نلمس أثرها في حياتنا الدنيا. والآية القرآنية فيها التفاتات خاف منهم أنه القرآن جاء وأمرنا بقوله وأنفقوا ثم جاء ليوفر التفتوا ليوفر الدافع والحافز للإنسان المسلم على قضية النفقة. يجي القرآن يقول أبا عليكم أن تنفقوا، فد واحد بارد ما ملتفت للقضية أنفقوا أنفقوا مما رزقناكم. يجي القرآن ينبهك يقول لك لا تعينك تعينك، ترى اذا ما تنفق ايش راح يصير بيك؟ راح باللحظة التي يأتي فيها الموت وتنكشف لك الحقيقة، هناك تتمنى انك لو ماذا لو انفقت. هذه النفقة اللي لازم تطلع انت من ايدك، انت من قلبك تعطيها الحافز، حافز ان يكون ماذا طلب رضا الله حتى اكون من الصالحين، مو مثل ذاك اللي يسولفون عليه يقولون فد واحد كان لازم بإيده قد خبزة فجاء يمشي جاء في الطفل يتيم ما عنده فقير، قال له عم انطين هاي الخبزة طاب أبوك، قال له ما انطينك عندي روح. جاء واحد ثاني كم مسكين فقير، عم انطين هاي الخبزة طاب أبوك، قال له ما انطيك اثنين ثلاثة ما انطاهم اياه. اكو فتساقية يريد يطفرها ما انطفرها وقعت الخبزة وين بالساقية، قال له روح اطفرها ابوي. لا هاي بعد ما مقبولة، لما تنوخذ بيوها لما راحت بعد ما حد يستفيد من عدها. القرآن يقول لك انت انفق. في الرواية ان رجلا جاء لرسول الله صلى الله عليه وآله بذكره صلوا عليه بأعلى الأصوات جاء ومعه الكثير من التمر، في ذلك الوقت التمر يعتبر شيء غالي. قال له يا رسول الله هذا التمر كله، عليكم السلام ورحمة الله، هذا التمر كله أريد أوزعه في ثواب أبوي، كله يوزع هذا التمر كله ثواب أبوي. آخر شيء يقولون بقي التمر واحدة، فأمسك بها النبي صلى الله عليه وآله قال له انظر الى هذه التمرة، قال له لو انفقها ابوك في حياته لكانت افضل له مما انفقتها. هذا كله لا 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 احنا خلينا ننفق، لا ننتظر واحد من يقول يجون اولادنا ينفقون علينا. اكو واحد ضامن هذا الشيء؟ ما اصور واحد ضامن هذا الشيء. القرآن يقول انفقوا وانتم انفقوا واذا تريدون حافز، شنو الحافز لكم؟ من قبل ان يأتي احدكم الموت، من يجي الموت شو يقول؟ فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب، ايش كم يوم انطيني مجال، ايش كم يوم ليش شو اسوي؟ فاصدق واكن من الصالحين. فإذا هذا التفات لابد أن نلتفت أن القرآن في الوقت الذي يأمرنا بالإنفاق يجي ينطينا الدافع والحافز لالتزام هذه النفقة. هذه التفاتة. التفاتة ثانية، القرآن من يجي يقول لنا أنفقوا، شو يقول؟ أنفقوا مما رزقنا لكم. حتى سواء كان هذا الرزق مادي أو معنوي، يعني ربما إنسان ينطي فلوس رزق مادي، ربما لا انسان عنده ذكاء عنده حكمة ويفيد بها اخوانه ينصحهم يدليهم على الطريق الصحيح، رزق مادي ورزق معنوي. كل هذا الرزق كل ما عندك جاه ومنصب وفلوس واولاد وذكاء وحكمة وما ادري شنو كل منين؟ مما رزقناكم. القرآن يجي يلفت الأنظار يقول يا جماعة ترى كل اللي عندكم منين؟ من الله عز وجل. طيب إذا من الله عز وجل بعد أكو داعي للإنسان أنه يدخل بالإنفاق؟ بعد يقصر بالإنفاق؟ إذا هو كل ما عندك من الله عز وجل، والله عز وجل هم غني ولا بخل في ساحته المقدسة، ويعطي إذا دفعت درهما يعطيك ألف ألف درهم، بالنتيجة بعد ماكو داعي للبخل ما دام الله سبحانه وتعالى حي ويراني وغني ويعطي بلا حساب ولا تنقصه العطية ويجي يقول لي أنا أعطيكم تنطين بعد أكو داعي بعد للبخل يجي القرآن يلبسك يقول لك من يقول لك أنفق ترى هذا إحنا جاي ننطيك إياه وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولذلك تجد أن أكثر ديدا أهل البيت صلوات الله عليهم على أنهم كانوا يلتزمون هذه الصفة صفة الإنفاق. لا تجد واحدا من أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم ماذا عنده هذه الصفة، ليس فقط في الأمور المادية حتى في الأمور المعنوية، وليس فقط أهل البيت حتى شنو حتى أصحابهم. وتقول الرواية أن أحد أصحاب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه المقربين اجى للإمام الصادق، دخل عليه الإمام الصادق يعني ما طاوج دار وجهه عنه، فاستغرب قال له سيدي دور وجهك عني ليش؟ شنو السبب؟ قال له كيف يجيئك صاحبك يجيئك الشيعة يطلبون حاجتهم منك وأنت تغلق الباب؟ سد الباب على اخوانك الشيعة حاجتهم يمك. قال له سيدي انا خفت من السلطات، مدى واحد طاب وطالع علي يصير عين علي اخاف. قال له تخاف من السلطات وما خفت ان ترد محتاجا قصدك في حاجتك؟ هذا الخوف المفروض يصير اقوى من الخوف من السلطات. موجود عندنا هذا الشيء بالله؟ الامام الصادق ما يرضى. قل له شنو انت تقول اخاف من السلطات؟ اخوك مؤمن جاي محتاج لك فد شيء فد نفقه سواء كان ماديه او معنويه، سد بابك عليه. فتاب بين يدي الامام الصادق ووعد الامام بان يصحح مساره. يلا رضى عنا الامام صلوات الله وسلامه عليه. ملتفتين لهذه القضيه عدل ولا؟ في بعض الاحيان جاري يحتاج لي اطلع له بثلاثه بالليل، احتاج السياره مالتي اريد اطلع بثلاثه بالليل، اطلع له بكل رضا النفس من يخابرني من يدق الباب علي؟ لو اطلع لي فتح السياره عطلانه ما بها بنزين ما ادري شنو شنو. في بعض الاحيان يجيني شخص يقول يا ابا بجاهك هو جاهك اريدك تروح وياي لفلان نرضيه، وانا اقدر اعرف اذا اروح وياه ان انهي هاي المشكله، اقدر اسوي هذه القضيه معه لو لا. بالنتيجه اهل البيت صلوات الله عليهم كانوا يعلموننا ولا زالوا في احاديثهم يعلموننا ان ننفق من اموالنا او من اوقاتنا او من جهدنا من بدننا، نبذل من بدننا ومن مالنا في سبيل الله عز وجل حتى نكون من الصالحين. اقرأ انت روايات اهل البيت صلوات الله عليهم في هذا الجانب، كيف تجد انهم كانوا ينفقون وبلا توقف، نفقة مادية ونفقة معنوية. في زمن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه كان رجل من أولاد عمر بن الخطاب، وكان لا يرتاح للإمام الكاظم صلوات الله عليه، وكان كل ما يرى الإمام الكاظم يتجاوز على الإمام يسب الإمام، أصحاب الإمام كانت تضيق صدوره. مولانا أبا إبراهيم إذن لنا بأن نقتل هذا المنحرف، قال له تركوه خلوه. يوم من الأيام سأل عليه الإمام الكاظم قال أين فلان؟ قالوا له في أرضه عند حقل زارع. الإمام صلوات الله عليه صعد على دابته ومشى له ودخل على زرعه، فصاح هذا الرجل يا هذا لا تفسد علينا زرعنا. الإمام ما التفت إلى أن وصل، سلام عليكم السلام. قال لك كم غرمت في زرعك هذا؟ قال له غرمت 100 دينار. قال له فكم ترجو أن تحصل فيه؟ قال له أنا لا أعلم الغيب. الإمام صلوات الله عليه قال له أنا ما قلت لك تعلم، كم ترجو؟ ايش قلت تتمنى؟ قال لا أرجو أن أحصل على 200 دينار. الإمام صلوات الله عليه طلع 300 دينار، قال له هذه 300 دينار تفضل إلى كدية وزرعك لك. دار وجه الإمام ومشى. ثاني يوم دخلوا المسجد لقوا أول واحد يصلي خلف الإمام هذا الرجل وهو يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته. الإمام التفت لأصحابه قال أيهما أفضل، ما أردتم أو ما أردت؟ بأموال أنفق بعض الأموال فهدى هذا الإنسان جاء به إلى الطريق الصحيح. يوم من الأيام الزهري هذا من علماء العامة نظر الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه يحمل بعض الأمتعة ويمشي. الزهري قال له سيدي يا ابن رسول الله إلى أين؟ قال له أنا في سفر. سلام عليكم عليه السلام. ثاني يوم الزهري شاف الإمام زين العابدين موجود في داخل المدينة. قال له سيدي انت مو البارحة قلت لي انا على سفر؟ قال له ايه على سفر. قال له شوفك موجود. قال له ليس حيث تذهب، انما كنت اقصد سفر الاخرة، لقد اخذت زادي الى من يحمله عني ويوصله لي في يوم القيامة. هذا حمال مجاني اخذ زادي انطيه اياه، ينطيني اياه يرجع لي وين؟ في يوم القيامة. هكذا كانت سيرة اهل البيت صلوات الله عليهم. وكلنا سمعنا أنهم سألوا الإمام زين العابدين صلوات الله عليه، وسألوا الإمام الباقر عن الإمام زين العابدين صلوات الله عليه، وهكذا في أكثر من إمام يسألون الولد عن أبيه، ما لنا نرى أثرا بين كتفي أبيك؟ شكلهم هذا أثر ما كان ينفق في الليل من صدقات لا يعلم بها إلا الله عز وجل. هكذا كان أهل البيت يطرقون البيوت والأبواب ويوصلون النفقات. حري بنا أن نتعلم منهم صلوات الله عليهم. لذلك كانت من المواقف الصعبة التي مرت على سبايا الإمام الحسين صلوات الله عليه هو الموقف الذي دخلوا فيه إلى الكوفة، وبدأت النساء بعض النساء تتصدق بالأموال، تتصدق ببعض الطعام التمر بعض الطعام والمن إلى أطفال الحسين وإلى أيتام الحسين. وزينب صلوات الله عليها وقفت ذلك الموقف وكانت تأخذ الطعام وترجعه إلى نساء أهل الكوفة. يا أهل الكوفة، ألم تعلموا بأن الصدقة محرمة علينا أهل البيت؟ زينب صلوات الله عليها رغم أنها كانت مسبية، كانت أسيرة، لكنها كانت ملتزمة بوصية الحسين، وكانت على أتم ما يراد منها من العزة. حتى لما دخلت على يزيد لعنة الله عليه ونظرت له وهو يضرب ثنايا الحسين بخيزران كانت بيده، وقفت ذلك الموقف وخطبت خطبتها التي تقول فيها: يا يزيد أظنا حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء أن بك على الله كرامة وبنا عليه هوان؟ يا يزيد كت كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تميت وحينا ولا تنسي ذكرنا. ثم تلتفت صلوات الله عليها تقول: لكن العيون عبرا والصدور حرا من قتل سيد الشهداء. تنظر إلى رأس الحسين بين يدي يزيد يضربه بخيزران، وزينب صلوات الله عليها تلك المخدرة رغم أنها وقفت وقفة شجاعة لكن قلبها قلب أخت، تنظر إلى رأس أخيها هناك عاد تتذكر ما كانت عليه من عز وتتمنى أن يكون معها أخوها أبو الفاضل الذي كفلها، تتمنى أن يكون معها. تقول: أنا وين الجواويم؟ أنا وين الجواويم؟ وأنا مخدرت عباس وحسين، أنا شبيت غدر بي هالبين، لا عباس يبرايا لي ولا حسين. وتتمنى أن يكون مع أخوها أبو الفاضل. والله تصيح أنا بني أبو فاضل جعدي أنا بني
لم تنام وتسهدت أخرى فعز منامها يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقض دين كل متين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. والى ارواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الولاية والايمان، وارواح اموات السامعين والحاضرين ومقيم المأتم ومن شارك في اقامته، رحم الله من يقرأ والفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.